ايوه يعني الممكن بالامكان الخاص اللي هو ما يقبل الثبوت والانتفاء، صح؟ اذا ثبوته ليس ضروريا وانتفاؤه ليس ضروريا، لكن بالامكان العام هو سلب الضروره عن احد الطرفين، فلما تنظر في الواجب عدمه ليس ضروريا. طيب ولا بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يمكن ايضا وضع مثال لدقائق العلوم ولا للباري سبحانه وتعالى وغير ذلك. قال الامام، يعني اصطلاحات المتكلمين كده، دي اصطلاحات المتكلمين هكذا. قال الامام: ولان المثال قد يبقى بعد الحاجه فيقف عليه من لا يريد الوقوف عليه. اللفظ ينقضي بانقضاء الحاجة، لكن المثال يبقى، فقد يقف عليه من لا يريد أن يقف عليه، وقد يقف عليه من لا يريد أن نحن أن يقف عليه هو. إيه؟ لا، احنا بنقول اللي عندنا يعني عايز انا اوضح لك شيء، ممكن اوضح لك الشيء ده عن طريق اللفظ، ممكن اضع لك مثالا له. جرم توضيحي، تمام؟ فهذا يبقى بعد انقضاء الحاجه. انا قلت لي مثلا تسالني ايه السياره مثلا، فرحت اجيب لك مثال لسياره كده شكل جرم، قلت لك ادي السياره، لكنه يبقى بعد انقضاء الحاجه، بخلاف اللفظ فانه ينقضي بانقضاء الحاجه، لكن قد يقف على المثال من لا يريد الوقوف عليه، او من لا نريد نحن ان يقف عليه هو. واما كونه ايسر، اللي هو اللفظ ايسر من المثال، من الاشاره والمثال، فلانه موافق للامر الطبيعي. الامر الطبيعي اللي هو النفس، لانه مركب من الحروف الحاصله من الصوت، وذلك انما يتولد من كيفيات مخصوصه تعرض للنفس عند اخراجه، واخراجه ضروري، اخراج النفس ضروري، فصرف ذلك الامر الضروري الى وجه به ينتفع الشخص انتفاعا كليا، لا يبقى فصرف ذلك الامر الضروري، فصرف ذلك الامر الضروري الى وجه به ينتفع الشخص انتفاعا كليا. فلما كان اللفظ افيد وايسر، يبقى عندنا اللفظ يعني يتحقق فيه امران، انه افيد وانه ايسر من الايه، من الاشاره والمثال، وضع. فقوله وضع جواب لقوله ايه، لما، في البدايه لما قال لما مست الحاجه وكان اللفظ افيد وايسر قال ايه وضع، فيبقى قوله وضع ده جواب لايه، جواب لما. تمام. وقوله يعرض، اللي هو في المتن كيفيات تعرض، يقول يعرض أو تعرض بكسر الراء فقط، قاله الجوهري. قال: فإن كان من قولك عرضت العود على الإناء وشبعيه كسرت أيضا وقد يضم. يبقى قد يضم أنه يعرض ويعرض. واعلم أن الكتابة من جملة الطرق أيضا. هو الشيخ في المتن تعرض لإيه؟ تعرض لللفظ وتعرض للإشارة والمثال. فالشيخ الإسلام بيقول: واعلم أن الكتابة من جملة الطرق أيضا، من جملة الطرق لإيه؟ التي تؤدي إلى تعريف الغير ما في النفس، ولا يصح أن يريدها المصنف بقوله والمثال. يعني هو لما لم يذكر الكتابة الشيخ البيضاوي؟ زي إيه؟ لا، الكتاب مش مثل اللفظ، اللفظ ده كيفيات تعرض للنفس الضروري. المثال يتناوله، ممكن المثال يتناول الكتاب، لكن هو الشيخ بيعترض على هذا. نعم، المثال يتناول الكتابة، ممكن يعني يكون يريد بهذا لما هو لم يذكر الكتابة، فلعله يعني اكتفى بذكر المثال لأنه عنده يعني يتناول الكتابة. ما هو الكتابة دي، النقوش دي، ما جرم من الأجرام، فلعله يعني توسع في معنى المثال بما يشمل الأشكال المجسمة وبما يشمل أيضا النقوش. لكن هو الشيخ يستبعد هذا لسبب آخر. الشيخ الإسلامي بيقول: ولا يصح أن يريدها المصنف بقوله والمثال، لأن تعليله يبقى ده تعليل لإيه؟ لأن أو ولا يصح اللي هو تعليل عدم الصحة، يعني عدم صحة إرادة المصنف الكتابة بقوله والمثال، يبقى هذا تعليل لعدم الصحة. صح يا شيخ حسب الله، يبقى تعليل لعدم الصحة. بيقول لأن تعليله بالعموم يبطله، لأن هو الشيخ بيقول إيه، الشيخ البيضاوي بيقول وكان فين وكان اللفظ أفيد من الإشارة والمثال لعمومه. فالشيخ البيضاوي جعل اللفظ أعم من المثال، هو اللفظ أعم من المثال إذا استبعدت الكتابة. طب إذا اعتبرت أن المثال متناول للكتابة، فهل سيكون اللفظ أعم من الكتابة أم يكون اللفظ مساويا للكتابة؟ عند الشيخ الإسناوي بيقول إيه؟ مساوي، لأن بيقول لأن كل ما صح التعبير عنه أمكن كتابته، فلا يكون اللفظ أعم منها. فعرف هو الشيخ الإسناوي بيستبعد أن يكون البيضاوي قد أراد بقوله المثال قد أراد الكتابة. ليه؟ لأنه الشيخ البيضاوي قرر العموم أن اللفظ أعم من المثال، ولو كان المثال متناولا للكتابة فعلى ما قرره الإسناوي هيكون اللفظ ليس أعم وإنما سيكون مساويا. مش كده؟ المساواة في إيه؟ في المفهوم ولا في المصدق؟ لا، في المصدق، لا مفهوم الكتابة غير مفهوم اللفظ. يبقى المساواة في الإيه؟ في المصدق. ما هو ده، هو ده معنى المساواة. طيب فالشيخ الإسناوي بيقول لا، ده هو الكتابة مساوية لللفظ، وطالما الكتابة مساوية لللفظ هو قال ان اللفظ اعم، يبقى مستحيل ان يكون قد اراد بقوله المثال ان يكون قد اراد الكتاب. طبعا الكلام ده فيه نظر، مسألة الايه، مسألة مساواة الكتابة لللفظ، هل هذا الكلام نسلم به للإسناوي ونقول له فعلا الكتابة مساوية لللفظ، ان كل ما صدقات وافراد الكتابة او كل ما صدقات وافراد اللفظ منطبقة على ينطبق عليها تنطبق عليها الكتابة ايضا؟ لا، هو غير مسلم ان اللفظ فعلا اعم، يعني على الاقل يعني نخرج من الجدال في حق الامم الامية التي لا تكتب كالعرب مثلا، وفي حق الاطفال اللفظ اعم الذين لم يتعلموا الكتابة بعد. فاللفظ فائدته عامة بخلاف الكتابة. لكن احنا الان هو يعلل، الشيخ البيضاوي يعلل ايه، بيقول افيد، اللفظ افيد، احنا دلوقتي في حاجه الى تعريف الغير ما في النفس، فقال والله في وسائل منها الاشاره والمثال واللفظ، وقال ان اللفظ افيد وايسر. فايسر واضحه لانها زي ما قلنا كيفيات تعرضه للنفس الضروري، وكده كده النفس يخرج ضروره خلاص. فاحنا عظمنا الفائده من هذا النفس بان احنا كمان ايه، حاولنا ان احنا نستغله في افهام الغير ما في انفسه، لكن من حيث الافاده افاد لانه اعم، فهو يتناول الكتبه وغير الكتبه، يتناول البالغين ويتناول الاطفال، كل هؤلاء يعني يستخدمون اللفظ، بخلاف الكتابه مقصوره على ايه، على افراد بعينهم او على حالات معينه، يبقى اللفظ اعم ايضا من الكتابه. لهذا الشخص يعني. طيب دي حالات قليله، لكن الاكثر ايه،
قصدي النظر الى اللفظ نفسه هل هو يؤدي اكثر من المعاني او من الكتابه ام لا، يعني ليس
لا، هو احنا الشيخ دلوقتي بيقول افيد،
ماشي، ان اللفظ نفسه ليس مستعمل، اللفظ مستعمل اللفظ،
فهو افيد من جهه ايه، من جهه ان هو العموم، من جهه العموم الى غير اليسر، من جهه العموم، والعموم من جهه الاستعمال الافراد، ان ما يعرض عليه هذا وهذا كما تقول، لكن يعرض عليه اكثر في فيما يتعلق بالكتابه. يعني ما هو الكتابه نقدر نكتب ونعبر بها عن الغائب والحاضر، ونستطيع ان نعبر بالكتابه ايضا عن الحادث والقديم ونستطيع أن نعبر عن المعنى واللفظ. فعشان كده الإسناوي بيقول إيه؟ أنهما يتساويان. فأنه لا يتساويان من كل وجه، لأن في أحوال زي الأطفال لا تنفعهم الكتابة، وفي أحوال زي الأمم الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب لا تنفعها الكتابة. ده من جهة الإفادة بالأعمية. لكن من جهة اليسر هو أيسر أيضا من الكتابة. بعض الأصوات لنا ممكن بعض الأصوات يعني لا نستطيع أن احنا، بس ممكن احنا نتفق أن هذا الصوت يكتب هكذا وممكن نصطلح، فما اصطلحنا خلاص الموضوع انتهى. إن احنا غير مستطيعين أن احنا نكتب كل الألفاظ، ما احنا ممكن نصطلح زي ما
بغض النظر عن الاستطاعة وعدم الاستطاعة، الوجود يدل على أن اللفظ دائرته أوسع في الاستعمال من الكتاب.
وأعم أن مش كل الناس يعني يكتبون يعني. بالإضافة طبعا أيسر دي واضحة يعني. طيب احنا دلوقتي عندنا ايه؟ احنا قلنا المباحث التي سنتكلم عنها في الوضع ستة مش كده؟ سبب الوضع واضح يعني سهلة ما فيهوش مشكلة، وإيه والموضوع اتكلمنا عن الموضوع والموضوع له وفائدة الوضع. يبقى احنا الآن هنتكلم على الثالث اللي هو ايه؟ الموضوع له. فبيقول لي وقوله بإزاء المعاني الذهنية، الشيخ البيضاوي بيقول وضع بإزاء المعاني الذهنية. إيه اللي وضع بإزاء المعاني الذهنية؟ لأن العبارة دي مشكلة شوية. ما الذي وضع بإزاء المعاني الذهنية؟ ها يا شيخ علي، اللفظ. فمعنى كده أن عندنا أن اللفظ وضع بإزاء المعاني الذهنية، يعني الأسد وضع بإزاء المعنى الذهني اللي هو الحيوان المفترس. ده ظاهر العبارة بتاعت الشيخ البيضاوي إذا لم نحاول أن احنا نتأول هذه العبارة. طيب نقرأ كلام الشيخ الإسناوي وبعدين نرجع نشوف إيه وجه الإشكال في كلام الشيخ البيضاوي. بيقول لي هذا هو الثالث من الأقسام الستة، وهو الموضوع له، وحاصله أن الوضع للشيء فرع عن تصوره، فلا بد من استحضار صورة الإنسان مثلا في الذهن عند إرادة الوضع له، وهذه الصورة الذهنية هي التي وضع لها لفظ الإنسان لا الماهية الخارجية. أنا عندي دلوقتي الإنسان له تحقق في الخارج مش كده؟ طيب له تحقق في الخارج، لكن هو الشيخ الإسناوي بيشرح كلام البيضاوي إن أنا لما جيت أضع لفظ الأسد مثلا أو لفظ الإنسان الحيوان الناطق استحضرت هذه الماهية في ذهني اللي هي الحيوانية والناطقية ووضعت الإنسان بإيه؟ بإزائها. فإذا على هذا الكلام وضع الإنسان بإزاء هذا المعنى الذهني وليس بإزاء المعنى الخارجي. طيب والدليل عليه أن وجدنا إطلاق اللفظ دائرا مع المعاني الذهنية دون الخارجية. بيانه أن إذا شاهدنا شيئا فظننا أنه حجر أطلقنا لفظ الحجر عليه. شيء جاي أنا ماشي كده وعمال بقترب من شيء أو شيء بيقترب مني، فمن بعيد كده أنا مش متبين ملامح هذا الشيء لكن ظننت أنه حجر فقلت حجر بالأفق. طيب فإذا دنونا منه وظنناه شجرا، لما قربت شوية لقيت فيه ما يشبه الأفرع قلت لا ده شجر أطلقنا اسم الشجر عليه، ثم ظنناه بشرا كان هو ما شاء الله زي الحيطة كده أطلقنا عليه اسم البشر عليه. فالمعنى الخارجي لم يتغير، الشيء اللي في الخارج اللي انت مش متبينه ثابت في نفسه، أمال اللي تغير إيه؟ المعاني الذهنية. تمام؟ فأطلقنا اسم البشر عليه، فالمعنى الخارجي لم يتغير مع تغير اللفظ، فدل على أن الوضع ليس له بل للذهني. التي بنتخيل الوضع لما جه يضع، احنا دلوقتي مالناش دعوه من الواضع، لكن نفترض ان هم البشر مثلا، لما جه الواضع يضع لهذه المعاني وضعها بإزاء المعاني الخارجيه ولا بإزاء المعاني الذهنيه المستحضره في ذهني؟ فهو على كلام الشيخ بيقول ايه؟ الذهني. طيب واجاب في التحصيل عن هذا بانه انما دار مع المعاني الذهنيه، يبقى في التحصيل اجاب عن هذا الكلام بايه؟ أنه إنما دار مع المعاني الذهنية على اعتقاد أنها في الخارج كذلك، وهو جواب ظاهر. يبقى ما تقدرش تقول لي إيه؟ ما اقدرش تقول المعاني الذهنيه ده على اعتقاد ان اللي في الخارج هو هذا. فلما لا يكون اللفظ موضوعا للمعنى الخارجي؟
هو موضوع للمعنى مراعا فيه مطابقته للمعنى الخارجي
مراعا فيه. طب نشوف الكلام. لكن المعنى الذهني لوحده
ليس معتبرا
في اشكال. هنشوف برضو كده تحصيل. في التحصيل بيقول بيرد على جواب الدوران ده. طبعا الدوران ده هيجي يمر معانا بعد كده في القياس، هل هو يعني دليل معتبر ولا مش معتبر، هل هو طريقه المعتبر ولا غير معتبر، ولا فيه خلاف، وان كان فيه خلاف عند من قال باعتباره هل هو قطعي ولا ظني. لا الدوران يعني لو وجدنا مثلا على سبيل المثال في القياس اللغوي وجدنا ايه، وجدنا ان اسم الخمر مثلا دار مع عصير العنب، فحيثما وجد عصير العنب وجدنا العرب تسميه خمرا، فهل يكون هذا، او وجدنا الخمر دار مع الاسكار، اسف مع الوصف ده، فحيثما وجد عصير العنب المسكر، مش عصير العنب مطلق، عصير العنب اسف، حيثما وجد عصير العنب المسكر وجدنا ايه، وجدنا العرب يسمونه خمرا، فهل انا استطيع ان انا اقول والله ان دوران هذا الوصف مع الاسم دليل على العليه، يعني ان عله التسميه هو الاسكار، بحيث اني لو وجدت مسكرا اخر غير عصير العنب المسكر، وجدت مثلا عصير تفاح مسكر، هل يصح ان انا اسميه خمرا ولا لا؟ فاللي بيقول بان الدوران طريق من طرق العله بيقول اه يصح، لانه قد دار الوصف مع الاسم، والدوران ايه امارة العلية عند من يقول بذلك، فيبقى عنده عصير التفاح المسكر تسميه العرب خمرا ولا لا. او فائدة تظهر في ايه، تظهر لما يجي نقول ان الشارع قد حرم الخمر، فهيكون عصير التفاح المسكر والبيرة المسكرة وسائر العصائر المسكرة محرمة بنفس النص ويبقى بالقياس اللغوي، ولا محرمة بالقياس الفقهي؟ تواخد بالك يعني الشارع جاء حرمته الخمر، طيب هل بقى انا اما تيجي تسال طيب عصير مثلا البصل مثلا واتعمل صار مسكرا، هيكون حرمته الخمر متناولا له بالقياس اللغوي، يعني ده من حيث اللغه فرض من افراده، فاللي هيقول بالقياس اللغوي هيبقى هذا النص هذا الـ هذا الـ هذا الفرض محرم بالنص، محرم بالنص تمام، ما هو خلاص القياس اللغوي الحق وجعله من افراده، واللي بيقول لا ليس يعني قياسا لغويا هيحرم برضه، بس هيحرم عن طريق القياس الفقهي، هو ده هيحرم وده هيحرم، بس هل هو محرم بالنص عند من يقول بالقياس اللغوي، ولا محرم بالقياس الفقهي عند من لا يقول بالقياس اللغوي؟ طب القياس اللغوي العمده في ايه؟ العمده في مساله الدوران، فاللي قال بالدوران هيقول بالقياس اللغوي، واللي الذي لا يقول بالدوران ايه ينفي مساله القياس اللغوي. فهو الشيخ بيقول ايه، مش الدور بقى، الدور غير الدوران، الدور ده اللي هو توقف الشيء على ما هو متوقف عليه، وزي ما انت عارف انه نوعان، نوع ممنوع ونوع جائز، الجائز اللي هو التوقف من حيث التعقل، والممنوع التوقف من حيث الوجود، عارفين انت الكلام ده حافظين. طيب وأجاب في التحصيل عن هذا بأنه إنما دار مع المعاني الذهنية اللفظ. هو الشيخ استدل بإيه؟ استدل بدوران اللفظ من المعنى الذهني على أنه موضوع للمعنى الذهني، زي ما احنا جينا في المثال بتاعنا قلنا والله دوران الوصف مع الاسم ده دليل على العلية، يبقى إيه العلة في التسمية هو هذا الوصف. فهنا نفس الكلام الشيخ بيقول إيه، بيقول والله الشيخ الإسنوي بيشرح هذا الكلام، بيقول اللفظ وضع المعنى الذهني، طب إيه الدليل على هذا؟ فاستدل بالدوران انه ايه، انه ايه، انه دار اللفظ مع المعنى الذهني، فدوران اللفظ مع المعنى الذهني دليل على انه موضوع للمعنى الذهني. فالشيخ صاحب التحصيل اجاب عن هذا الاستدلال وقال له لا، ده هو دوران اللفظ مع المعاني الذهنيه مش دوران كده مطلق، وانما دوران مقيد باعتقادي انها في الخارج كذلك، ان هو لما قلت انه حجر على اعتقاد انه في الخارج حجر، ولما قلت شجر على اعتقاد انه في الخارج شجر، فهل هو اللفظ موضوع للمعنى الذهني فقط بدون النظر الى المعنى الخارجي؟ هو ده يعني ايه ده الكلام، لسه هيتضح اكثر لما نتكلم. طيب ويظهر أن يقال الشيخ بقى الإسناوي بيقول ويظهر أن يقال إن اللفظ موضوع بإزاء المعنى من حيث هو. أنا عندي دلوقتي إيه في أسد في اللي هو الحيوان المفترس في الخارج والحيوانية والافتراسية موجودة في الذهن، فقال أنا وضعته للمعنى الذهني ولا وضعته للمعنى الخارجي؟ الشيخ الإسناوي بيقول لا هذا ولا ذاك، وإنما هو موضوع لمعنى الحيوانية والافتراسية من حيث هي بقطع النظر عن تقيدها بالعوارض الضميرية في الذهن أو تقيدها بالعوارض التشخيصية في الخارج. ما هو أنت لما مش هيجي الحقيقة ما بتجيش مطلقة أبدا، لازم يكتنفها العوارض. فالعوارض إيه؟ عوارض ذهنية أو المشخصات، فدي عوارض في الخارج، العوارض الخارجية اللي هي المشخصات، والعوارض اللي في الذهن العوارض الذهنية بيسموها عوارض ضميرية. وجه التسمية بيه يقصدون بالضمير الذهني يعني انه مضمر يعني مش ذهني. طيب فالشيخ بيقول لا موضوع بإزاء المعاني المعنى من حيث هو، اي مع قطع النظر عن كونه ذهنيا او خارجيا. يما هو استحضارك لهذا المعنى في الذهن بيجعله تشخص ذهني ما في ذهنك. التشخص الذهني ده مختلف عن تشخصه في الخارج، مع ان الحقيقه شيء واحد، يعني الماهيه شيء واحد، مش الماهيه اللي في الخارج المفروض هي الماهيه اللي جوه عندك في الذهن، لكن انت بتقول لا ان في برضه في نوع اختلاف. نوع الاختلاف ده جاي منين؟ جاي من ان ده تشخص ذهني وده تشخص ايه خارجي. ويظهر أن يقال إن اللفظ موضوع بإزاء المعنى من حيث هو. يعني إيه من حيث هو؟ يعني بقطع النظر عن كونه ذهنيا أو خارجيا، فإن حصول المعنى في الخارج والذهن من الأوصاف الزائدة على المعنى. احنا دلوقتي يا شيخ علي إيه المشترك بين الأسد اللي في الذهن والأسد اللي في الخارج؟ اللي هي ماهية الأسد اللي هي الحيوانية والافتراسية. فهذا المعنى هو ايه؟ ماهية الشيء بقطع النظر عن كونه في الذهن او عن كونه في الخارج. فالشيخ الإسناوي بيقول انما وضع اللفظ لهذا المعنى. ايه؟ بس احنا قبل ما الشيخ كان الإسناوي يعني كان يعني حقنا عليه ان يبين لنا اولا محل النزاع، لان هو ايه راح مدخلنا في المعترك كده واحنا مش عارفين العلماء بيتنازعوا في ايه بالظبط. فهل النزاع في كل الالفاظ ولا في الفاظ موضوعه يعني للخارجي باتفاق وموضوعه ومنها ما وضع للذهني باتفاق؟ يعني انا اسالك سؤال، انت دلوقتي انجبت ولدا واسميته سعيدا، فانت دلوقتي وضعت ايه؟ وضعت هو سعيد لهذا المعنى. وضعت بقى المعنى خارجي ولا المعنى في الذهن يا شيخ حسب الله؟ ها وضعته لايه؟ يعني المعرفة موضوع للخارج اتفاقا مش كده؟ طيب ولما تيجي فضلتك بتضع يعني اسما أو اصطلاحا لحقيقة اصطلاحية أو معنى ذهني يبقى ده ذهني. أمال النزاع في إيه؟ النزاع في النكرة، يبقى ده محل النزاع. مش النزاع في مطلق الألفاظ في كل الألفاظ، لا، في ألفاظ موضوعة للخارجية اتفاقا كالمعرفة، وفي الفاظ موضوعه للمعاني الذهنيه اتفاقا. كويس. لكن النزاع في ايه؟ النزاع في النكره، لان النكره ايه؟ ده يدل على فرد شائع صح ولا يدل على شيء بعينه؟ فهل هو بس لما جه الواضع يضع هذه النكره زي اسم الجنس، يعني ما اسم الجنس نكره مش كده؟ فلما جه وضع اسم الجنس ايه لما وضع اسم الجنس، هل وضعه او وضع هذه النكره لمعنى في الذهن ولا معنى في الخارج؟ هو النزاع في هذا. تمام. ظاهر عبارة الشيخ البيضاوي انه بيقول لك المعنى الذهني موضوع لمعنى في الذهن، وده طبعا فيه ايه يعني فيه كلام او ليس هذا هو التحقيق. ايه النزاع انما هو في اسم الجنس اي في النكرة. فهذا هذه النكرة وضعت للمعنى الذهني زي ما الشيخ البيضاوي بيقول ولا وضعت لايه؟ ايه؟ ليس ايه؟
ليس لها وجود خارج.
زي ايه؟
العلم مثلا.
ما خلاص هتبقى في المعاني اللي داخله في المعاني الذهنيه.
اه يعني النكرات مقصود بها ما له وجود من الخارج. النكره التي لها وجود خارج.
اه. فيبقى النزاع انما هو في اسماء الاجناس او في النكرات، النزاع في هذا.